الله الرحمن الرحيم وبميثاقتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم
اللهم اغفر
لنا ولشيخنا أجمعين
هذه المسافة الطريقة
الله تعالى
أقول هذه الطريقة ما تصلح وعلى آله لازم تصحابه أيضا لازم تذكر الصحابة لأن هذا الشعار الرافضة يذكرون الآل ولا يذكرون الأصحاب كما أن النواصب بالعكس يعني أهل السنة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يصلون على أصحابه وآله هذه الطريقة
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم صل وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات
به ثقتي هذه ما هي من المتن وبه ثقتي ليست من كلام المؤلف
كتاب كشف الشبهات اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والنو وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويرجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله عز وجل يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ويميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون فغير ذلك من الآيات إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا
كانوا كذا كما كانوا كانوا ولا كما في كما كما كانوا يدعون الله سبحانه ليل ونهار. نعم.
كما كان يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق، الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، في هذا الكتيب يقرر الشيخ رحمه الله ما قام بالدعاء إليه والتوحيد، ولكن سبب تأليفه أن بعض من كان في وقته من العلماء علماء وقته اعترض عليه في جملة مسائل تشبيها على كثير من الناس الذين لا يفهمون دعوته والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، احتاج أن يزيل هذه الشبهة. سمى هذه الرسالة كشف الشبهات. الرجل الذي جمع هذه الشبه هو عبد الله بن فيروز صاحب الأحساء، هذا لصاحب الحاشية التي على شرح الزاد، زاد المستقنع، فهو من أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ وهم كثير، ولكن هو من رؤوسهم. وهذه الشبهة التي أوردها حقيقة هي مجرد تشبيه على الناس، وإلا فالأمر فيها واضح لا خفى فيه. وقد يشتبه الأمر على كثير من الناس، ولا سيما إذا عاش الإنسان في بيئة فيها التعلق على غير الله جل وعلا، فإن هذا يصعب أن يفارقه، كما هو الواقع الآن في كثير من بلاد المسلمين، حتى صار العلماء الذين يتخرجون مثل الأزهر وغيره إما أنهم لا ينكرون هذا، أو أنهم يوافقونهم عليه، أو يهونون من أمره ويقولون هذا جهل، هذا عقائد الجاهلين، أو يقول هذه خرافات أو صوفية وما أشبه ذلك. والأمر عندهم ليس كفر خروج من دين الإسلام إلى دين المشركين، هذا ما يكون إلا نادرا عندهم. هذا أيضا شبه من الشبه هذه، لأنهم يصلون ويزكون ويحجون ويذكرون الله، يقول لا إله إلا الله وغير ذلك. الإنسان إذا ما فهم التوحيد كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما وضحه الله جل وعلا في كتابه، فإنه ينقدح عنده، تنقدح الشبه عنده في قلبه، وقد مثلا انطلع عليه كثير من الأشياء. ولا نزال نسمع كثيرا حتى يأتي على ألسنة طلبة العلم أشياء عجيبة، مثل قولهم مثلا الطواف على القبور أو على القبر وهو لا يقصد العبادة، هذا جهل وليس بشرك. وكذلك قولهم دعوة الميت مثلا إذا جاء عند قبره فدعاه وطلب منه أن يشفع، هذه بدعة وليست بشرك، وما أشبه ذلك. أنه لا فرق بين هذا الذي يقوله وبين دعوة المشركين، فهي عبادتهم في الواقع الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمقصود أن المسائل هذه مسائل ليست سهلة، مسائل عظيمة يجب الإنسان يعتني بها غاية الاعتناء، لأنها في الواقع فيها سعادة وشقاء. يبنى على الإنسان ذلك، إما سعادته إذا عرف التوحيد واتبعه أو شقاوته صلى الله عليه وسلم. ثم يعتبر الإنسان بما ذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل، وهم عندهم علم ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورأوا الآيات لها الباهرة، فلق البحر وعصى مع موسى التي تلقف أشياء عظيمة جدا، السحر وهي كما هي عصا، يده والحجر الذي يحمله ثم يضربه بعصا فينفجر منه 12 عين، لكل سبط عين يشربون منها وهو حجر، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي أعطاه الله جل وعلا طه موسى دليلا على أنه رسول من عند الله. مع ذلك لما خلق لهم البحر وصار البحر الماء واقفا كأنه جبال وهم يسيرون في أرض يابسة، لما جاوزوا هذا البحر هذه الآية وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا لنبيهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الشرك، الشرك الأكبر صلى الله عليه. كذلك الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا من مكة إلى قتال هوازن، مروا بسدرة كما مر معنا كتاب التوحيد، نادوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني هذا هو الشرك، فلا يستبعد أن الإنسان يقع في شيء من ذلك وهو لا يدري، إذا كان لم يفهم التوحيد تمام الفهم. هذا من أهم ما ينبغي للإنسان يتعين عليه أن يتفهم، التوحيد والشرك، شرك المشركين كيف كان شركهم. إن الإنسان الذي لا يعرف شرك المشركين قد يقع في الشرك وهو لا يدري، وهو يظن أنه غير الشرك. ولهذا بدأ المؤلف بمقدمة في التوحيد، ذكر أولا أن هذا الكلام الذي ذكره اشتمل على أمور. الأول أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، فهذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ولا بد من ذلك، وقد سبق تقسيم ذكر الأقسام وأن هذه أخذت من كتاب الله ومن دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حال الناس من الواقع الذي فيه الكفار، فلا ينكر مثل هذا، والذي ينكره جاهل. قد وجد من ينكر هذا غاية الإنكار ويقول هذه بدعة جاء بها محمد بن عبد الوهاب، وبعضهم يتجاوز ذلك ويقول سبقه ابن تيمية إلى هذا. هما يعني ابن تيمية وابن عبد الوهاب هما الذين ابتدعوا هذا التقسيم، وإلا التوحيد واحد. وهذا يقوله الذي لا يفهم التوحيد ولا يعرف الأقسام، يعني ما يفرق بين دين المشركين ودين محمد صلى الله عليه وسلم. المشركون ذكر أن دينهم في هذا طلب الشفاعة من يعتقدون أنه يشفع عند الله وأنه قريب عند الله، ومعنى ذلك أنهم يطلبون ذلك منه رأسا، ما قال الله عنهم ما نعبدهم لا يقربون إلى الله زلفى، وعبادتهم إياهم هو الدعاء، دعاؤهم فقط، وليس عبادتهم أنهم يسجدون لهم ويركعون ويدعون أنهم يضرون وينفعون. لهذا إذا قيل مثلا أن هذا الشرك، قالوا إذا مثلا قيل الذي مثلا يدعو رجلا من الناس يزعم أنه ولي أو نبي، إذا قلت له هذا لا يجوز هذا الشرك، يقول لك أنا أعتقد أنه مخلوق وأنه مربوب، فلا يكون شرك، لأن هذا هو التوحيد. إذا اعتقدت أن الخلق كله لله وأن الله هو الرب، رب كل شيء الذي يملكه ويتصرف فيه، هذا التوحيد، وهذا التوحيد عندهم، يعني التوحيد الذي أقر به الكفار فهم يقرون بذلك. أما أن يكون الدعاء مثلا يجب أن يكون خالصا لله، وتعلق القلب يجب أن يكون بالله وحده، يعني الذي سماه الشيخ الاعتقاد، لأنهم يقولون نعتقد في فلان، هذه لغة عامية عندهم، وما نعتقد في فلان يعني أنه يستجيب الدعاء وأنه أيضا يقبل النذر، أنه إذا دعي أنه نفع وأنه يشفع، يعني أنه بعضهم يقول فيه سر، والسر هو هذا عندهم أنه يستجيب في الغيب في لمن دعاه، وهذا فوق شرك المشركين، لأن المشركين يقولون إنهم يشفعوا لنا فقط، ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله لأنهم ليس لهم ذنوب ونحن مذنبون، من هذا الباب فقط. أما هؤلاء فشركوهم في مع الله جل وعلا في توحيد الربوبية، حيث أوجدوا لهم شيئا من النفع والتصرف وغير ذلك استقلالا، نسأل الله العافية. والوسائط التي يجعلها الإنسان بينه وبين الله جل وعلا مهما كانت ومهما كان نوعها أو حال الداعي هي الشرك. إذن لابد من التمييز ومعرفة أقسام التوحيد، والتوحيد على حسب ما دل عليه كتاب الله جل وعلا قسمان نوعان فقط، قسم يتعلق بالاعتقاد وقسم يتعلق بالعمل، وإن كان العمل لا ينفك عن الاعتقاد، فهو توحيد في العلم والاعتقاد، يعني أن تعتقد جازما أن الله جل وعلا هو الخالق وحده، وأنه جل وعلا هو العلي الأعلى، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه هو السميع البصير، يعني له الأسماء الحسنى كلها التي تعرف إلى عباده بها فذكرها كثيرا، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فدعاء الله بها معناه أن توحيد الدعوة وتوحيد الاعتقاد مرتبط، لا يمكن ينفك هذا عن هذا، لأنك إذا عرفت أن الله جل وعلا سمى نفسه هذه الأسماء وأمرك جل وعلا أن تدعوه بها، فمعنى ذلك أن عبادتك وتقربك إلى الله جل وعلا مرتبط بما هو خاص بالله جل وعلا. ثم الدعاء، دعاؤه جل وعلا وعبادته وخضوع القلب له وذله وخوفه ورجاؤه يتعلق بهذا أيضا. فإذا توحيد الأسماء ويدخل فيه توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية أعم من توحيد الأسماء والصفات، ولكنه داخل فيه كونه هو الرب هو الخالق هو المالك المتصرف الذي يملك كل شيء ويتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي إذا شاء شيئا كان وإذا لم يشاء شيئا لم يكن، إذا لم يشاء الشيء لا يكون. هذا داخل في توحيد الأسماء والصفات، ولهذا بعض العلماء يجعله ثلاثة أقسام وبعضه يجعله قسمين، وكله حق صحيح، ولا يجوز أن نزيد على هذه الأقسام. نقول توحيد مثلا الاتباع، لأن توحيد الاتباع يعني هو توحيد العبادة، والعبادة لا تكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، أما إذا كانت بغير ذلك فهي بدع، والبدع مردودة على صاحبها لا يمكن يقبل منه شيء. أو مثلا نزيد ونقول توحيد الحاكمية، الحاكمية هو توحيد الربوبية، لأن الحاكم الآمر والناهي هو الله هو الرب جل وعلا، لا يجوز أن يكون معه آمر وناهي ومشرع لعباده، فإن اعتقد الإنسان شيئا من ذلك فقد أخل بتوحيد الربوبية بل أشرك فيها. وهذه كان المشركون لا إشكال عندهم فيها، يقرون بها، يعترفون أن الله جل وعلا الملك كله بيده وهو الخالق وحده الذي يخلق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. ولهذا احتج الله جل وعلا عليهم بما أقروا به على وجوب إخلاص الدعاء له والقصد في كل ما يتجهون ويطلبون، يكون هو المقصود وهو المدعو. ثم الفرق بين هذا وهذا أمر مطلوب لا بد منه حتى يميز الإنسان بين ما هو حق وما هو باطل، تفرق بين، وكان التفريق بين هذا وهذا فيه شيء من الغموض عند كثير من الناس. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يركز على ذلك ويقول إن توحيد الله جل وعلا بأسمائه وصفاتها أو بأفعاله، يعني هذا توحيده بأفعاله هو توحيد الربوبية، وتوحيده بأسمائه وصفاته يعني أن تعتقد وتجزم أنه لا شريك له في ما سمى به نفسه وأثبته له أو سماه به رسوله، وكذلك لا شريك له في أفعاله التي يفعله من الخلق والإحياء والإماتة وغيره الذي هو توحيد الربوبية. والفرق بين هذا وهو من هذه الناحية فقط، لهذا يصح أن يكون شيء واحد. أما التوحيد الذي وقع فيه المشركون وهو الذي خل فيه جميع الناس بعد آدم عليه السلام ومن كان بعده على التوحيد من القرون التي خلت، كلهم إخلالهم وشركهم في توحيد العبادة، يعني عبادتهم يعني أفعالهم التي يفعلونها من الدعاء والخوف والرجاء والنذر والإنابة وغير ذلك، يعني الشيء الذي يصدر منهم الصادر منهم يجب أن يكون لله خالصا عبادة لله وحده. إذا جعل منه شيء لمخلوق فهذا الشرك في العبادة. بهذا يتضح الفرق بين هذا وهذا. فإخلاص في العمل الذي تعمله هذا يسمى توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. وأما توحيد الله جل وعلا بأفعاله وبأسمائه وصفاته فهو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. ثم لا يكفي كون الإنسان يقيم واحدا من هذين النوعين، لا بد من إقامتهما جميعا. استقيم على التوحيد الخالص فيما هو خاص لله، سواء كان فعلا أو كان وصفا وتسمية تصف به. ولكن أقول إن يعني سبب التفريق يعني بين هذا بين الفعل وبين الوصف حتى يتضح الأمر، يكون أوضح وأجلى للطالب، وإلا فالأمر واحد ما في فرق، لأنها كلها تعلق بالله. ويجوز أن نسمي مثل الأفعال صفات، غير أن الأفعال قد تكون أوسع من الصفات. لما كان فيه فروق من ناحية الفعل وناحية الوصف جعلوا هذين قسمين، أحدهما توحيد الأسماء والصفات والثاني توحيد الربوبية، وإن شئت تقول توحيد الأفعال، كون أفعال الرب جل وعلا يكون واحد فيه. وقد حصل الإخلال في هذه الأقسام الثلاثة في الأمة الإسلامية، الفرق التي افترقت التي هي 72 فرقة، وقد عرف منها من عرف مثل القدرية خلوا في توحيد الربوبية، ومثل يعني المتكلمين أخلوا في توحيد الأسماء والصفات، فالشرك صار ملازما لهم في هذا. أما إخلال هؤلاء يعني القدرية فإنهم زعموا، يعني أقصد القدرية النفاة، زعموا أن الإنسان هو الذي يستقل بفعله، يعني الله لا دخل له في ذلك، فإذا كفر فهو الكافر نفسه باستقلاله، وينفون أن يكون الله جل وعلا قدر عليه الكفر. وإذا آمن فهو كذلك، هو المؤمن بقوته وإرادته وفعله، وينفون أن يكون الله جل وعلا هو الذي هداه، ولولا أن الله هداه ما استطاع أن يهتدي. فمعنى هذا أنه جعلوا مع الله متصرف، وجعلوا معه خالق يخلق أفعاله، لهذا كانوا يصرحون أحيانا يقول الإنسان هو الذي يخلق فعله. وانقدح عندهم شبه في هذا، شبه كبيرة في الواقع. وإذا أراد الله جل وعلا إضلال إنسان تأتيه الشبه من جوانب متعددة فلا يتخلص منها. الشبه أكبر الشبه التي انقدحت عندهم، قالوا كيف يعني الله جل وعلا يقدر على الإنسان الكفر والمعصية ثم يعاقبه عليها، يعني يعاقبه على فعله، يعني فعل الله هذا ظلم، والله نفع عن نفسه الظلم. هذه الشبهة التي حدثت لهم. فيقال لهم مثلا في الجواب عن هذا، الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له قدرة وإرادة، والقدرة والإرادة عنده هي مناط الأمر والنهي، فلا يؤمر إلا بالشيء الذي يقدر عليه، والإرادة إليه جعلت إليه. فالإنسان ما هو الذي خلق إرادته، وليس هو الذي خلق قدرته، والله أمره بما يقدر عليه، وأمره بأن يريد أمر الله، وقد خالف عمدا وفعل شيئا يستطيع أن يتركه. كما أنه إذا أبى أن يمتثل أمر الله فإنه ترك شيئا يستطيع فعله. ولهذا يوجد المؤمن ويوجد الكافر ويوجد المطيع والعاصي، وهم نوع واحد. فهذا الجواب الذي يجابون به على هذه الشبهة. وهم أيضا إذا كانت مثل الشبهة قدحت لهم فهم قد مثلا يستدلون بشيء من كتاب الله، أما إذا كانت الأمور رجعوها إلى عقولهم فهو الأمر الآخر، فهم يستدلون مثلا بشيء من الآيات وشيء من الحديث على هذه الشبهة. يقول من الحديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيحين، حديث احتجاج آدم على موسى، إن موسى عليه السلام سأل ربه أن يريه آدم فأراه آدم، فقال له: أنت آدم أبو البشر أبونا الذي خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي فضلك الله بكلامه، كتب لك التوراة بيده، كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا وكتابته علي؟ فعصى آدم ربه فغوى. قال: وجدته أنه في التوراة مكتوب أنه قبل 40 سنة. فقال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق ب40 سنة؟ فحج آدم موسى 3، يعني غلبه في الحجة. فهم يقولون: نحن هذا هو مذهبنا، فنحن نحتج بهذا، نقول هذه شيء أمور كتبت علينا فلا تلزمنا، يعني إذا امتثلنا ما كتب لنا فنحن على صواب على حق، أما الشيء الذي ما كتب فهي الشيء نفعله استقلالا. فهؤلاء يعني وإن كانوا قسمان، قسم احتج بهذا وقسم أبى عن هذا وكذب هذا، قال هذا كذب ولا يمكن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفرقة الأخرى التي هي نفاة القدر، قالوا هذا كذب لا يمكن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوهم أنه ثابت. أما الفرقة الثانية فهي التي تعلقت به وقالت أنه، ثم كذلك قوله جل وعلا: وما رميت إذا رميت إلا غيره، مع أن هذا في الواقع لا حجة له فيه. فهذا ليس معناه أن الإنسان أنه لا يؤاخذ بفعله ولا يحاسب عليه، ولكن إذا وقع منه الشيء وفات ولم يمكن استدراكه فيجوز له أن يتعلل بالماضي، يعني بالقدر الماضي، يقول هذا شيء قدر علي والحمد لله. أما أن يفعل الشيء ويقول هذا مقدر عليه فهذا لا يجوز أصلا، لأن هذا معاندة، أن تستطيع أن تترك هذا الذي وقعت فيه أو تفعل هذا الذي امتنعت منه، فلماذا تحجم أو تقدم؟ ما هو إلا لأنك معاند أو تريد المخالفة فقط، وتعال تجعل اللوم على الكتابة السابقة. المقصود أن يعني التمثيل للإخلال، الإخلال بالتوحيد من هذه الجوانب. أما المتكلمون فإخلالهم بالتوحيد أنهم نفوا عن الله جل وعلا ما وصف به نفسه، نفوا أن يكون فوق أو مستوٍ على عرشه أو أنه يغضب ويرضى، وقالوا هذا لا نعرف هذا إلا من الأجساد، الأجسام التي نشاهدها، فإذا وصفنا ربنا بذلك فمعنى ذلك شبهناه بالمخلوقات. فوجه الشرك عندهم أنهم جعلوا المفهوم من صفات الله كالمفهوم من صفات المخلوقين، وهذا شرك، شرك بالله جل وعلا تعالى وتقدس. ثم نفوا هذا المفهوم وزعموا أن صفات الله جل وعلا هذا مفهومها وهذا مدلولها، فعطلوها، فصار التعطيل مبني على الشرك السابق الذي اعتقدوه. وهذا وقع فيه علماء كبار وأصحاب عقول وأفكار وهم كثيرون. يجب الإنسان أنه يتنبه لهذه الأمور ويعلم أن الشرك أنه التخلص منه قد يكون صعب، وإنما يتخلص منه إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه للحق، مع أن مسائله ودقائقه كثيرة جدا، أنها تتعلق بأفعال الناس وبأقوالهم وبعقائدهم. إذا كانت تتعلق بالأفعال وبالأقوال وبالعقائد فيجب أن يكون الإنسان حذرا من هذا، يحذر. ثم الشيء الذي يعني عرف من المشركين أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات يقولون الله، ولا أحد يقول إنه المعبود المألوه عندهم الذي إنه له شيء من ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه هو الخالق وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. يعرفون أنها ما تمسك رحمة الله وتمنعها ممن أراد الله جل وعلا به الرحمة، ولا تمنع عذابه إذا أراد أن يعذب أحد، ما تستطيع، إذن ما ليس في بيدها شيء. فرجع الأمر كله إلى طلب الشفاعة عنده. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني يتخذونهم وإن كانت هذه صفتهم تجعلونهم لكم شفعاء وهم لا يملكون شيء ولا يعقلون أيضا، لأنهم إما أموات وإما جمادات شجر وحجر وغيره، وإما غائبون ليس لهم وجود عنده، إنما هي مجرد عقائد. فأصل الشرك كله رجع إلى هذا الشيء، الوساطة، كونهم يجعلون لله لهم بينهم وبين ربهم وسائط يدعونهم ويتقربون إليه، هذا هو شركهم من قديم. ولهذا لو مثلا نظرت في دعوة الرسل هذا معناه، الرسل يدعونهم إلى أن يخلصوا العبادة لله. انظر مثلا إلى قول قوم هود عليه السلام، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أنكروا هذا الشيء. فيقول إن أمر الرسل كله هكذا، يأمرون أن يعبد الله وحده ويترك ما تعبد الآباء، اجتنب. وهكذا جاء خاتمهم بهذا، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. ولكن المشكلة فهم التأله وفهم العبادة ما هو، وفهم معنى لا إله إلا الله، هذا الذي أشكل كثيرا على كثير من الناس. فكثير منهم تصور أن معنى الإله هو الخالق الذي يتصرف ويوجد، وكذلك معنى لا إله إلا الله أن تعتقد أن الخلق بيده والتصرف بيده والكون بيده. هذا لا يزال كثير من الناس هذه عقيدته، حتى يذكر بل موجود في الكتب المسجلة التي تطبع الآن كبار المتكلمين أنه يقول الإله هو القادر على الاختراع. كيف الإله قادر على الاختراع؟ هذا الواقع انحراف كبير، لأن هذا معنى الرب ليس معنى الإله. من هنا قسم التقسيم، لا بد من هذا التقسيم. الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتعبده وتخاف وترجع وترجو تنيب إليه وتتقرب إليه بالدعاء والتضرع والإنابة، وكذلك تتقرب إليه بالفعل، الصلاة والزكاة والصوم والدعاء ونذر وغير ذلك. هذا المألوف، هذا الإله. أما المخترع الذي يخترع يعني يخلق، الخالق الرازق المحيي الموت المتصرف، هذا ليس لا ليس هو الإله، وإنما هو الرب، الرب الذي يجب أن يؤله. فلهذا جعل الله جل وعلا هذا حجة على المخالف في العبادة، يعني احتج عليهم بما أقروا به على وجوب التزام ما أنكروه من العبادة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لأن هذه مسألة أخرى أيضا تفرق بين مشرك الوقت ومشرك القدامى، لأن مشرك القدامى أصح عقولا، عقولهم أصح من عقول هؤلاء، وكذلك فهومهم أصح من هؤلاء، فكانوا يعلمون يقينا أنه لا يخلصهم من الشدائد والكرب إلا الرب جل وعلا، الله جل وعلا، بخلاف هؤلاء فإنهم إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم. تجده مثلا يلهج باسم معبوده في أحرج المواقف وأصعبها، حتى إذا حضره الموت تجده يدعو معبوده، يا حسين يا علي يا نجم. هذا دليل على أن عقله منتكس، وأنه ليس عنده فكر، وإنما هو تقليد اتبع فيه أهل بلده وقبيله الذين عاش معه، وتصور أن هذا هو الحق. وهذا يوجد حتى في العلماء في هذا الشيء. فهذا مثلا كبير الرافضة وقدوتهم وإمامهم الكبير الذي عظموه أشد التعظيم، له كتاب سماه كشف الأسرار، يقول فيه التراب ينفع والقبر ينفع ودعوة الميت تنفع، دعوة المخلوق تنفع والسجود له ينفع، لأن الملائكة سجدوا لآدم، ولم يخالف في هذا إلا إبليس ومحمد بن عبد الوهاب، والذي خالف فيها. ثم الكتاب ينشر الآن، يطبع وينشر ويكون يقول هذا الكلام فيه ويتبعونه ويعظمونه، هذا غاية الجهل وغاية الضلال، نسأل الله العافية. كيف يعني الناس العوام الذين ينظرون ماذا يصنع حولهم ثم يتبعونه؟ ثم هذا ليس هذا الأمر سهل فيه، إذا مات الإنسان عن هذا فهو خالد في جهنم، يكون خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فأهم ما على الإنسان أن يتخلص من عذاب الله، هذا هو الشيء الذي يجب أن يهمه، فإذا لم يفهم التوحيد ما يتخلص. ولهذا كان الشيخ رحمه الله كثيرا ما يغضب على طلابه إذا قالوا فهمنا التوحيد، يقول شهدت ما فهمت التوحيد، فهمت التوحيد، فهمت مسائل من التوحيد، إلا كيف أن العلماء عندكم فيه علماء ما يفهمون، والتوحيد فيه دقائق وفيه أمور كثيرة وله مضادات وله منقصات وله مكملات، فيجب أن يعرف. يذكر أنهم كانوا يسأمون من كثرة ترداد هذه الرسائل وقراءتها وشرحها، فقالوا له فهمنا التوحيد، أما التوحيد فقد فهمناه، فغضب. صار يوم من الأيام يقول أنه ذكر مثلا باب العرض، الله يذكر أن رجلا وقع على أمه، نسأل الله العافية، استعظموا الأمر وصاحوا، أعوذ بالله، كيف هذا يكون في المسلمين؟ لا فهم، هذا فاحشة، فاحشة كبيرة بلا شك. ثم بعد وقت يقول إن في رجل إنه أصيب بجنون أو لابسه جن، وقيل له لو ذبحت ديك ذبحت ديك راح تخلص خلصك، ذبح الديك وراح خرج راح، كأنه ما فهم ما عظموا هذا الشيء. فقال لهم ما فهمتم التوحيد، المسألة الأولى فاحشة وصاحبها لا يخرج من دائرة الإسلام ولا يخرج من التوحيد، أما هذه فيخرج من التوحيد، وإذا مات على ذلك فهو يكون في النار، في نار جهنم. المقصود أن التوحيد هو من أهم ما ينبغي للإنسان أن يعتني به، والوضع الحاضر الذي عليه الناس يبين الإنسان الذي يفهم أنهم أن كثيرا منهم ما فهم التوحيد، ما فهمه، وأنه على خطر شديد. ولهذا يقول فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن أول الرسل نوح عليه السلام، لأن الذين قبله ما كانوا يحتاجون إلى رسل، لأنهم يتبعون أباهم آدم عليه السلام على التوحيد. فلما حصلت الوسائط والغلو في الصالحين الذي ذكر الشيخ أنه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كن هذه أسماء رجال صالحين، غلا فيهم قومهم فوقع فيهم الشرك، يعني كونهم صاروا يتوسلون بهم يسألون بهم يتوسطون بهم إلى الله يشفعون بهم، هذا هو الغلو. عند ذلك بعث الله جل وعلا نوح إليه، هذا هو سبب إرساله إليه، فأبوا أن يتركوا ما هم عليه. وقد كثرت أيضا آلهتهم، يعني صارت متعددة ليست مقصورة على هذا، ولهذا قالوا قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكر ومكر كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا توصية منهم بالتمسك بالآلهة عموما، ثم خصوا هذه المذكورات ولا تذرن ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ثم أهلكهم الله هلاك عام، أغرقهم ولم يبق إلا أصحاب السفينة الذين مع نوح عليه السلام، ثم نما هؤلاء وكثروا ووقع الشرك فيهم مرة أخرى، فأرسل الله جل وعلا إليهم هود عليه السلام، قالوا له ما سمعنا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهكذا تتابعت الأمم على الشرك تقليدا بعضهم لبعض. ولهذا قال الله جل وعلا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار لما اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ثم قال جل وعلا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم، يعني أنكم عندكم عقول وعندكم أفكار ولكنكم أهدرتموها وصلتم مشركين فلا عذر لكم، لا تحتجون بلا تزعمون أنكم تبعتون تهدرون عقولكم وتهدرون ما جاءت به الرسل وتحتجون بمن سبقكم، هذا لا يجدي شيء. وهكذا يقول غيرهم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة، ما يفيد، كلهم ملعونون وكلهم يعطون من العذاب أضعاف، ولا حجة لأحد بالتعلق على أحد، لأن الحجة بما جاءت به الرسل بغير ذلك. وكذلك العقل الذي وضعه الله جل وعلا للناس، كيف الإنسان يتجه إلى مخلوق مثله يسأله تقرب منه ضعيف هو محتاج أو ما يكون أقل منه، أيضا قد يكون مثلا جماد شجرة حجر قد يكون ميت لا يتصرف له ولا يستطيع أن يملك لنفسه أن يسقط عن ظهره ذنب واحد، أو أنه يستعتب يطلب مثلا يضيف إلى حسناته حسنة، وما يستطيع، انقطع عمله وانتهى، كيف يدعى، كيف يتجه إليه؟ أما الزعم بأنه ولي وأن الله ولاه أو أنه أعطاه أو أن له جاه، هذه كلها خرافات وكلها دعاوي لا برهان لهم عليها أصلا. حتى لو قيل لك لهم هذا الذي تقول ولي أثبتوا ولايته له، ما يستطيعون، ما عندهم حجة بهذا، بل قد يكون عدوا له، فهم يتتابعون في هذا، ثم يصبح الأمر مألوفا، بل يصبح واقعا لا يجوز إنكاره. فمثلا انظر مثلا القبور الكبيرة المعبودة في البلاد الإسلامية الآن، مثلا الحسين رضي الله عنه معبود في كربلاء في العراق، وقبره يقولون هكذا، وفي فلسطين وفي سوريا وفي مصر، هذا معقول ذا؟ يعني في كل مكان له قبر. وتجده أيضا لو ذهبت إلى هناك مثلا، ليس بينه وبين مسجد الحسين اللي اسمه مسجد الحسين الذي جعل فيها القبر ويطاف عليه طواف كما يطاف على الكعبة صلى الله عليه وسلم، ليس بين هذا المسجد وبين الأزهر الذي هو معقل العلماء وأكبر جامعة في بلاد المسلمين فيه، ما بينها إلا تقريبا مئات الأمتار فقط. وإذا أتيت إلى الأزهر تجد فيه صفين فقط من المصلين، وإذا ذهبت إلى قبر الحسين مسجد الحسين ما تجد لك موطن حتى في الخارج. لماذا؟ كلها جهل ومتابعة للجهال فقط، مع أن هذا أوهام وهم، ليس الحسين قبر هنا، إنما هو موهوم. حتى لو قدر أنه قبر لا يجوز أنه يقصد ويقصد بالصلاة أو يوضع عليه مسجد أو يوضع بالمسجد، هذا كله مخالفة واضحة جلية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما لا تجعلوا قبورا؟ يعني لا تجعلوها معطلة عن العبادة كالقبور، ما هو يدل على أن هذا شيء مقرر عندهم، معلوم أن القبور أنها ليست محل للعبادة. فيقول: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم. أبو العرب هو إسماعيل بعث فيه في العرب، وبقي دينه إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم بقية دينه، وإلا فقد غير وبدل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.